الحنانين حل المشكلة السابقة بافتراضي متمم للجعل، يعني افتراضي جعل ثان يتكفل هذا الجعل الثاني بإثبات نتيجة التقييم، وهذا الجعل الآخر الذي يتكفل بإثبات نتيجة التقييم سماه بمتمم الجعل. بناء عليه لا يرد حينئذ لا إشكال الدور ولا بقية الإشكالات السابقة الواردة على أخذ العلم قيدا في نفس الحكم. وهذا ما تقدم شرحه سابقا. الكلام انتهى إلى إيراد السيد على ما ذكره النبي من متمم الجعل. حاصل هذا الإيراد هو أن المرزى تارة يفترض أن الحكم المجعول بالجعل الثاني يكون مقيدا بالعلم بالجعل الأول، وتارة يفترض أن الحكم المجعول بالجعل الثاني يكون مقيدا بالمجعول في الجعل الأول، وفرق بينهما. المثال اللي مثلنا لسابقا هو قول صلي فقط، هذا المجعول بالجعل الأول، ثم يقول العالم بالأول تجب عليه الصلاة، بجعل آخر تجب على الصلاة على من يعلم يصلي. وش قلنا؟ هذا متمم الجعل سما. السيد يقول بأنه هذا الصلي الثانية المجعول بالجعل الثاني، نسأل المرزى أنه مقيد بماذا؟ هل هو مقيد بالعلم بالجعل الأول أو مقيد بالعلم بالمجعول بالجعل الأول؟ لأن الجعل الأول فيه جعل وفيه ماذا؟ وفيه مجعول، بقية المجعولات الأخرى والجعول الأخرى. الحكم المجعول في الجعل الثاني هل هو مقيد بالعلم بالجعل الأول أو مقيد بالعلم بالمجعول بالجعل الأول، بفعلية المجعول بالجعل الأول؟ إن أجاب المرزى بأن العلم أن المجعول بالجعل الثاني مقيد بالعلم بالجعل الأول، فجوابه هو أن هذا التقييد ممكن في نفس الجعل الأول كما قلنا بلا حاجة إلى افتراض جعل ثان متمم للجعل، بناء على ما قلنا سابقا من التفرق بين الجعل وبين المجعول. وقلنا أن أخذ هذه التفرقة بنظر الاعتبار في المقام يحل المشكلة بلا حاجة إلى متمم للجعل، بأن نقول أن المجعول بالجعل الأول مقيد بماذا؟ بالعلم بالجعل. وهذا اللي قلنا بأنه وجوب الصلاة الفعلي يقيد بماذا؟ بالعلم بأقيم الصلاة، بلا حاجة إلى افتراض جعل آخر. واضح؟ فالمرزى إذا كان ملتفت إلى التفرقة بين الجعل والمجعول فيمكن حل المشكلة بلحاظ نفس الجعل الأول بلا حاجة إلى افتراض جعل ثان، فنقدر نقول أن المجعول بالجعل الأول مقيد بالعلم بجعله إذا قرأت عليه آية التقصير وجب عليه ماذا؟ وجب عليه التقصير، ما بمحذور. وجوب التقصير الفعلي يقيد بالعلم بآية التقصير، بالعلم بالجعل. فالمرزى إذا كان يقول أن المجعول بالجعل الثاني مقيد بالعلم بالجعل الأول، نقول له انقل الكلام إلى نفس الجعل الأول وفرق بين الجعل والمجعول واجعل المجعول فيه مقيد بالعلم بالجعل، وحينئذ لا داعي لاختراع متمم الجعل. وأما إذا كان المراد تقييد المجعول بالجعل الثاني بالعلم بالمجعول بالجعل الأول، بالعلم بفعلية المجعول بالجعل الأول. واضح تصورا؟ إذا وجبت عليك الصلاة بالجعل الأول وكنت عالما بهذه الفعلية تجب عليك ماذا؟ تجب عليك الصلاة. فالمجعول بالجعل الأول مقيد بالعلم بفعلية المجعول بالجعل، المجعول بالجعل الثاني مقيد بالعلم بفعلية المجعول بالجعل الأول. واضح تصورا لو لا قبل أن جاوب عنه؟ إذا واضح، يقول السيد بأنه إذا افترضنا هيك حالة، الآن إحنا ننقل الكلام إلى نفس الجعل الأول، نقول أن الجعل الأول فعليته يعني مجعوله هل يرتبط بالعلم به أو لا؟ هذا سؤال نطرح على المرجع. فعلية المجعول الأول هل ترتبط بالعلم به أو لا؟ إذا قال ترتبط بالعلم به يرجع المحظور السابق على حاله، وهو أن المجعول مقيد بالعلم به، وهذا محال على ما تقدم سابقا. وإذا قال بأن فعلية المجعول لا ترتبط بالعلم به فهذا الشيء يثبت، يثبت أنه مطلق بلحاظ العلم يعني غير مقيد بالعلم، بينما المرزة افترض ماذا؟ استحالة الإطلاق. في الحالة الثانية نقول أن فعلية المجعول بالجعل الثاني إن كانت مقيدة بالعلم بالفعلية المجعول بالجعل الأول، أيها العالم بوجوب الحج فعلا عليك يجب عليك الحج، يجب عليك الحج مقيدة بماذا؟ بالعلم بوجوب الحج الفعلي. نقول هذا وجوب الحج الفعلي، مو لا، هذا وجوب الحج الفعلي مقيد بالعلم به أو لا؟ إذا كان مقيد بالعلم به يجي أساس المحذور الأول السابق وهو لزوم الدور، لأن هذا معناه تقييد المجعول بالعلم بالمجعول وهذا محال. واضح. وأما إذا قال أنه غير مقيد بالعلم به، غير مقيد بالعلم به يعني شنو؟ يعني هو مطلق، يعني ثابت في حق العالم وفي حق الجاهل، فيلزم أن يكون مطلقا، بينما هو المرزة افترض أن الجعل الأول شنو؟ ليس مطلقا، وأنه افترض أنه مهمل غير مطلق، فيلزم الخلف على رأي المرزة هو نفسه. واضح المطلب لو أعيده؟ نعيد، خلنا نقرأ، أعتقد بالقراءة يصير أوضح، يعني من بين أثناء القراءة. ويرد على أنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، طبعا دائما الحكم في الجعل الثاني شنو المراد به؟ يعني المجعول في الجعل الثاني، دائما يريد المجعول. الجعل الثاني أساسا هو وظيفته أنه يثبت مجعول، يعني يثبت فعلية للحكم عن الألمان للعالم بالجعل الأول، ايش يقول المرزا؟ واضح. إن أريد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة كما عرفته. بنقول المجعول في الجعل الأول مقيد بالعلم بالجعل، يعني كل محذور لا داعي لمتمم الجعل. وإن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول المهمل، أيها العالم بوجوب الحج فعلا يجب عليك الحج. فهذا غير معقول، لأنه أي هذا الافتراض يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل. هاي واضح، افتراض هو يفترض ارتحاله، واضح. وحينئذ نتساءل أن المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا؟ هو المجعول بالجعل المهمل بالجعل الأول، آخر هذا قيد المجعول في هذا الجعل بالعلم بالجعل بالمجعول في الجعل الأول. نقول أن المجعول في الجعل الأول مقيد بالعلم أو غير مقيد بالعلم؟ فعلى الأول إذا قال مقيد بالعلم به يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به، وهذا يزمن الدور، يعني مجعول مقيد بالعلم به وهذا محال. مجعول بلي، شوف التساؤل هو هيك ينطرح التساؤل، أن المجعول بالجعل المهمل مو الجعل، مجعول هل ترتبط فعليته بالعلم به بالمجعول أو لا؟ احنا نسأل. فعلى الأول يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به، وعلى الثاني يلزم الخلف إذا قلنا ما مقيد بالعلم، وأن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه يكون ماذا؟ مطلقا من ناحية العلم والجهل، لأن ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الإطلاق، بينما المرزى افترض الجعل الأول جعل ماذا؟ مهمل غير مطلق، لأنه عدة تقييد مستحيل، فالإطلاق أيضا يكون مستحيل عدة، فلا بد أن يكون ماذا؟ مهمل. فإذا سلم بالإطلاق بناء على هذا التساؤل معناه رجع عما قال من استحالة الإطلاق، واضح؟ فإذا حل المشكلة أساسا برأي السيد الشهيد هو أن نفرق بين الجعل والمجعول، وبذلك ننتهي من كل المشكلة. إشكال الدور صحيح، إشكال الثاني اللي بين السيد هو قدس الله نفسه صحيح وارد، لكن هذا كله إذا قلنا المجعول يقيد بالعلم به، أما إذا قلنا بأن المجعول يقيد بالعلم بالجعل فلا مشكلة، واضح. الثمرة العملية لهذا البحث تظهر في موارد الشك في أن العلم هل أخذ قيدا أو لم يأخذ قيدا. نشك أن وجوب العتق مقيد بالعلم أو ليس مقيدا بالعلم، وجوب الصوم مقيد بالعلم أو ليس مقيدا بالعلم. بناء على رأي السيد الشهيد واضح، من إمكان التقييد بالنحو اللي ذكره يمكن التمسك بإطلاق الدليل لنفي اعتبار قيد العلم عند الشك في اعتباره، وبعبارة أخرى يكون التقييد بالعلم كالتقييد بأي أمر آخر عند الشك فيه، يتمسك بإطلاق الدليل لنفي ماذا؟ اعتبار القيد كأي قيد آخر. عندما نشك أن العتق مقيد بالإيمان أو لا نتمسك بإطلاق أعتق الرقبة لنفي اعتبار الإيمان، لأن التقييد بالإيمان ممكن فالإطلاق أيضا ممكن. أعتق رقبة نشك بأنه مقيد بالعلم بها أو لا، نقول أن التقييد ممكن بالنحو اللي صورنا فالإطلاق أيضا يكون ممكن، فنتمسك بإطلاق أعتق لنفي عن قيد الإيمان. نقول ماكو مانع هنا أن يقيد لو أراد القيد لبينه، فإذا ما ويقدر يبينه بحسب الفرق، فإذا ما بينه معنى أنه ما يريده وهو معنى الإطلاق. وأما إذا قلنا باستحالة التقييد كما هو رأي المرزا واضح، وأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، فالإطلاق بناء على هذا الرأي أيضا يكون مستحيلا، فإذا استحال الإطلاق لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق أعتق رقبة لنفي اعتبار قيد العلم، لماذا؟ لأن التقييد بقيد العلم عنده مستحيل، وإذا استحال التقييد عنده يستحيل الإطلاق، فلا يمكن التمسك بالإطلاق. واضح. وأما إذا قلنا بأن التقييد محال، إلا أن التقابل بين التقييد والإطلاق ليس تقابل الملكة والعدم، بل تقابل النقيضين أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما. فإذا استحال التقييد على هذا الرأي يكون الإطلاق ماذا؟ ضروريا. كأي نقيضين حينما يكون أحدهما مستحيلا يكون الآخر ضروري الوجود، أو كأي ضدين لا ثالث لهما كما مثلنا من قبيل الحركة والسكون، إذا كان أحدهما مستحيلا الآخر يكون ضروري الوجود. هنا في مثل هذه الحالة إذا استحال التقييد الإطلاق يكون ماذا؟ ضروريا. هل يمكن التمسك بالإطلاق في مثل هذه الحالة؟ إطلاق أعتق رقبة لنفي دخالة العلم عند الشك في دخالته أو لا؟ واضح. السيد يقول بأنه أيضا لا يمكن التمسك بالإطلاق، مع كونه ضروري لا يمكن التمسك به. لماذا؟ يقول لأن التمسك بالإطلاق ماذا ينفع؟ إطلاق الدليل. نتمسك بإطلاق أعتق رقبة لأجل إثبات ماذا؟ التمسك بإطلاق الدليل دائما يكون الغرض منه إثبات إطلاق الحكم، إطلاق مدلول الدليل، ومدلول الدليل دائما هو شنو؟ هو الحكم. فالغرض من إطلاق التمسك بإطلاق دليل أعتق رقبة إثبات إطلاق وجوب العتق. واضح. يقول هذا شيء لا داعي لإثباته في مقام إثباته أن نتمسك بإطلاق الدليل، لأن المفروض على هذا الرأي أنه ضروري. واضح. تقييد الحكم بالعلم به محال، فإطلاق الحكم بلحاظ العلم به يكون ماذا؟ ضروريا على هذا الرأي، أن التقابل بينهما تقابل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما. فإذا إطلاق الحكم ضروري، فهل هناك حاجة في مقام إثبات هذا الإطلاق أن نتمسك بإطلاق الدليل؟ لا حاجة لذلك. واضح. فإذا إطلاق الحكم ضروري، والحكم شامل علما للعالم وللجاهل، لكن الكلام في أن هذا الحكم الثابت للجاهل هل ملاك الحكم أيضا ثابت في الجاهل أو لا؟ وبعبارة أخرى في المقام ليس شكنا في إطلاق الحكم وعدم إطلاقه حتى نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق الحكم للعالم والجاهل، بل إطلاق الحكم مسلم وضروري، وإنما الشك في المقام ينحصر في إثبات إطلاق الملاك وعدم إطلاقه، سعة الملاك وضيقه، أن ملاك الحكم هل ثابت مطلقا في حق العالم والجاهل أو ثابت في خصوص العالم. واضح اللي أقوله؟ هنا الشك يصير. إذا قلنا أن الملاك مطلق كالحكم فهذا معناه شنو؟ معناه أن الحكم ثابت بملاكه في حق العالم وحق الجاهل. وإن قلنا أن الملاك ثابت في حق العالم فقط فمعناه أن صورة الحكم ثابتة في حق الجاهل من دون ملاك، وإنما الملاك ثابت فقط في حق العالم. كلامنا هنا وشكنا هنا، أكو عدنا في المقام إطلاق نقدر نتمسك به لإثبات أن الملاك مطلق أو ما عدنا؟ إطلاق الملاك لا يخلو إما أن يستكشف من إطلاق الحكم أو يستكشف من إطلاق الدليل. ويقول السيد أن كل منهما لا يمكن أن نستكشف به إطلاق الملاك وشمول الملاك. أما إطلاق الحكم فواضح، لأن مجرد إطلاق الحكم في حالة كونه ضروري لا يكشف عن إطلاق الملاك، لأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك في صورة كونه ممكن للمولى، يقدر يطلق ويقدر ما يطلق. فإذا أطلق الحكم لفرضين لحالتين نستكشف أن الملاك موجود في كلتا الحالتين. أما إذا كان الإطلاق الحكم مفروض عليه وضروري بالنسبة إلى، من يقدر نستكشف من إطلاق الحكم الضروري أن الملاك أيضا ماذا؟ مطلق، لأنه من الممكن أن يكون الملاك مقيد بحالة وموجود في حالة، لكن الحكم مطلق لأن الحكم ماذا؟ إطلاقه ضروريا بحسب ما يقول هؤلاء. فإذا إطلاق الحكم ما يمكن أن يستكشف من إطلاق الملاك في مثل هذه الحالة. يبقى عندنا إطلاق الدليل. إطلاق الدليل هم لا معنى للتمسك به، لأن إطلاق الدليل غاية ما يثبت إطلاق مدلولة، ومدلولة هو ماذا؟ هو الحكم. وقد قلنا أن إطلاق الحكم لا يكشف عن إطلاق الملاك. فمن يبني النتيجة أن من يبني على إمكان التقييد إما للوجه الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه أو لأي وجه آخر يستطيع أن يتمسك بإطلاق الدليل لإثبات ماذا؟ إطلاق الحكم، وبإطلاق الحكم يستكشف إطلاق الملاك. على القاعدة كأي قيد آخر، العلم بالشيء يكون كأي القيود الأخرى المحتملة، نثبت نتمسك بالإطلاق لنفي اعتبارها. ومن يبني على استحالة التقييد، حينئذ إن كان يبني على أن التقابل بينه وبين الإطلاق تقابل الملك والعدم، فالإطلاق يكون مستحيلا ولا يمكن التمسك به كالمرزق، ولذا اضطر إلى اختراع متمم جار. ومن يبني على أن الإطلاق ضروري لأن التقابل تقابل النقيضين أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فأيضا لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق، لأن الغرض من إطلاق الدليل هو إثبات ماذا؟ هو إثبات إطلاق الحكم أو إثبات إطلاق الملاك. إن كان الغرض إثبات إطلاق الحكم فلا داعي لإثبات أن نتمسك بالإطلاق إطلاق الدليل. لماذا؟ لأنه ضروري بحسب الفرض. وإن كان المقصود إثبات إطلاق الملاك فهذا لا يمكن إثباته من إطلاق يعتبر ضروريا في حق المتكلم والمولى. إطلاق الحكم لا يكون كاشفا عن إطلاق الملاك في مثل هذه الحالة. وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه، فإنه إن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا أمكن ذلك، كان أمكن التمسك بالإطلاق لنفي هذا القيد كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالإطلاق. وإن بني على مسلك المحقق النائيني القائل باستحالة التقييد والإطلاق معا فلا يمكن ذلك، لأن الإطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يمكن التمسك في إطلاق الدليل إثباتا في اكتشاف أمر مستحيل واضح؟ وإن بني على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل التناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل أيضا، لأن إطلاق الدليل إنما يكشف عن إطلاق مدلوله، وهو المدلول ماذا؟ الحكم. وهذا يعني إطلاق الحكم معلوم بالضرورة على هذا المبنى، وإنما الشك في إطلاق الملاك وضيقه. يقول ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل ولا بإطلاق نفس الدليل. أما الأول يعني إطلاق الحكم المدلول للدليل، فلأن إطلاق الحكم إنما يكون يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يجعله مقيدا حكم، فلم يجعله مقيدا استكشف إطلاق الملاك. والمفروض في المقام استحالة تقييد الحكم، فلعل المولى يقول بأن الملاك مختص بالعالم، واضح؟ نقول له ليش ما قيدت الحكم؟ يقول ما أقدر أقيد الحكم، بل الحكم شنو ضروري بالنسبة للإطلاق، لكن الملاك مختص بالعالم. وأما الثاني يعني التمسك بإطلاق الدليل مع قطع النظر عن الحكم المدلول، فلأن الدليل هذا غير ممكن، لأن الدليل مفاده مباشرة والحكم للملاك.
فكرنا بين الحكم والملاكات،
بل إيه؟ بهذا المقدار لا بد من التفكيك. يعني صحيح أننا كنا نقول بأنه دائما الحكم يكون تابعا لملاكه بقاء وسقوطا، ودائما إطلاق الحكم يكون كاشف عن إطلاق الملاك، وضيق الحكم يكون كاشف عن ضيق الملاك، لكن مو في حالات الضرورة. وهؤلاء قاعد يفترضون أن الإطلاق ضروري بالنسبة للمولى، ما يقدر يقول غيره أصلا، واضح؟ أصلا التقييد محال بالنسبة له، فالإطلاق ضروري عليه. فإذا كان الإطلاق ضروري عليه، إطلاق الحكم ما يكون كاشف عن إطلاق الملاك في مثل الحالة، بل في الحالات الاعتيادية، تفضل، في الحالات الاعتيادية يكون هذا إطلاق الحكم كاشف عن إطلاق الملاك بلا إشكال. الحالة الثانية أو الافتراض الثاني هو تقييد الحكم بالعلم بضده، يعني العلم بالحكم يؤخذ في موضوع ضده. هاي الحالة مثالها ماذا؟ هكذا ورد في الدليل: إذا علمت بوجوب الحج يحرم عليك الحج، إذا علمت بوجوب التصدق يحرم وجوب التصدق. فالحكم وهو حرمة وجوب التصدق قيد بالعلم بماذا؟ بضده، وهو وجوب التصدق. هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا استحالته واضحة في المقام، استحالته تنشأ من هذا الشيء، مو من مشكلة الدور وأمثال الدور. عندنا تعدد، عندنا وجوب وعندنا ماذا؟ حرمة. استحالة تنشأ أن القاطع نفسه بوجوب التصدق ما يمكن أن يثبت في حقه حرمة التصدق، هو أصلا قاطع حكم ما له قابلية لتحريك المكلف وللثبوت في حق المكلف، لأن الحرمة في حق من تثبت بحسب الفرض، تثبت في حق من قطع بوجوب التصدق، والقاطع بوجوب التصدق لا يمكن أن يصدق بحرمة ماذا؟ التصدق. الشاك بوجوب التصدق يمكن أن يصدق بالحرمة، أما القاطع بالوجوب أصلا ما يصدق بالحرمة، فلا معنى لجعل الحرمة في حق مثل هذا الإنسان. وهذا شيء نقوله مع قطع النظر عن كون قطع مصيب أو مخطئ، واضح؟ يعني سواء كان قطعه مصيبا أو كان قطعه مخطئا، يعني سواء كان أكو وجوب واقعي للتصدق أو ما أكو وجوب واقعي للتصدق، الحرمة يستحيل أن تكون ثابتة، لأن ثبوتها في حق القاطع بالوجوب يعني اجتماع الضدين في نظر القاطع، وهذا محال. واضح شلون اجتماع الضدين؟ قاطع بالوجوب وتثبت في حق الحرمة، لا يمكن أن يقطع بكل منهما في آن واحد، واضح؟ أكو محذور أكثر من هذا، أكثر من اجتماع الضدين بلحاظ القاطع وبنظر القاطع، وهو أنه يلزم اجتماع الضدين حقيقتان، لكن في حالة ما إذا كان قطعه مصيبا. إذا كان القاطع بالوجوب قطع مصيب للواقع، يعني شنو مصيب؟ يعني أكو وجوب واقعي للتصدق، هل يعقل أن تثبت حرمة واقعية للتصدق؟ لا يعقل، لأن هذا معناه اجتماع الضدين حقيقتان، فإذا المحذور في المقام نقدر نقول هيجي يلزم اجتماع الضدين بنظر القاطع مطلقا، يعني سواء كان قطع مصيب أو مخطئ، ويلزم اجتماع الضدين حقيقة فيما إذا فرضنا أن القاطع كان قطع مصيب. فهذا الافتراض أيضا غير معقول. السيد يقول بأنه هذا الافتراض في حقيقته وعدم معقوليته يعني استحالة النهي عن القاطع، هذا المطلب اللي قلناه في بداية مباحث القاطع، من أنه يستحيل الردع عن من؟ عن القاطع. اللي المطلب مكرر دائما بأن القاطع حجية ذاتية ليس حالة حال الظن، الظن يقدر الشارع يسلب عنا الحجية، لكن القطع الشارع ما يقدر يسلب عنا الحجية. واضح. السيد يقول بأنه هاي عدم المعقولية بالبيان اللي بيناه في الحقيقة روحها هو روح استحالة الردع عن القاطع. لماذا؟ لأن هذا الشخص الذي يقطع بوجوب التصدق، شو نقول إحنا؟ نقول يستحيل جعل الحرم في حقه. وش قلنا؟ يستحيل جعل الحرمة، لأنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين بنظر القاطع على الأقل. استحالة جعل الحرمة في حق القاطع بالوجوب يعني أن الشارع لا يستطيع أن يردع المكلف عن العمل بماذا؟ بقطعه، لأن جعل الحرمة بحسب روحه يعني ردع القاطع عن العمل بماذا؟ بالوجوب الذي قطع به. نقول له أنت أيها القاطع بالوجوب لا تعتني بالوجوب، اعتني بيش؟ اعتني بالحرمة، جعلت عليك الحرمة. حينما نقول أن جعل الحرمة في مثل هذه الحالة محال، يعني أن المولى لا يستطيع أن يردع القاطع عن العمل بقطعه. واضح. وبعبارة أوضح أنه حينما نقول أن الشارع يقدر يردع القاطع عن العمل بقطعة أو لا، الشارع شلون يردع القاطع عن العمل بقطعة؟ شلون يردع؟ وما يجي يقول له أنت أيها المكلف لا تعمل بقطعك، لا، ما عنده الشارع ما عنده مخاطبات لأشخاص معينين، أو يرد في الدليل أيها القاطع بالكذا لا تعمل بذلك القطع، ما عنده احتمال أصلا، وإنما الشارع يردع عن طريق جعل حكم مغاير للحكم ماذا؟ المقطوع به. واضح. هل يستطيع الشارع أن يجعل حكما مغايرا للحكم المقطوع به أو لا؟ إذا قلنا يقدر معناه يقدر يردع عن القاطع، عن العمل بالقاطع. إذا قلنا ما يقدر معناه لا يمكن النهي عن العمل بالقاطع. في المقام حينما نقول يستحيل جعل الحرمة بالنسبة للقاطع بالوجوب يعني استحالة الردع عن العمل بالقاطع. افتراض الثالث هو أن يكون الحكم مقيدا بالعلم بمثله لا بالعلم بضده.
شيخ معاك لا مستبقى سيجوز أخذ
العلم؟ شلون عاكنا؟
في ضده يعني النتيجة
نحن العلم
الحكم
ووضعه مدينة؟
نعم محرم. وشلون السيد بعد رد
ما أقول
هاي الآن
هاي ما تستحات الرأي؟ لا، يقول السيد استحالة هذا المطلب تعني بحسب الحقيقة استحالة النهي عن القاطع. ما صار واضح المطلب يعني احنا في المقام شنو كلامنا؟ كلامنا ان الحرمة حكم يقيد بالعلم بالوجوب. السيد قال هذا محال، مو السيد يقول ان هاي الاستحالة اللي نؤمن بها هي بحسب روحها، هي تعبير اخر عن استحالة الردع عن القاطع اللي نؤمن بها،
يعني جواز
جواز هذا يعني من جيب ما يعني هذا، وإنما يعني الاستحالة، استحالة في الطرفين، استحالة تقييد الحكم بالقطع بضده أيها القاطع بالوجوب يحرم عليك بوجوب التصدق يحرم عليك التصدق، نقول هذا محال. يقول قولنا بأنه محال وإيماننا بأنه محال هو نفس إيماننا السابق باستحالة الردع عن القاطع، كل منهما محال.
هو الصبر الأفهم
جعفر أن هذا يعني جواب على الاستحالة.
لا لا، قاعد تثبيت للاستحالة السابقة، استحالة الردع، لأن قلنا هذا بيناه، قلنا الشارع شنو معنى أنه حين يردع عن القطع؟ شلون يردع عن القطع الشارع؟ ما يردع عن القطع رادعا مباشرة، يردع يعني يجعل حكم مغاير للحكم المقطوع به. نقول هذا الردع مستحيل، يعني يستحيل أن يجعل حكما مغايرا للحكم المقطوع به في المقام هو. نقول يستحيل جعل الحرمة وهي حكم مغاير للحكم المقطوع به وهو الوجوب. الافتراض الثالث أن يكون الحكم مقيد بالعلم بمثله. أيها العالم بوجوب التصدق يجب عليك ماذا؟ التصدق. لكن يجب عليك التصدق مو يجب عليك نفس ذلك الوجوب اللي اقطعت به، يدخل في الافتراض الأول تقييد العلم، تقييد الحكم بالعلم به. لا، أيها العالم بوجوب تصدق يجب عليك ماذا؟ وجوب تصدق آخر، غاية الأمر أنه آخر مثيل علما للوجوب المقطوع به. واضح؟ المحذور اللي يرد على هذا هو نفس المحذور الوارد في باب الضدين، لكن مع تغيير الضدين بالمثلين، أنه نقول يلزم اجتماع المثلين بنظر القاطع مطلقا مصيبا كان أو مخطئا، ويلزم اجتماع المثلين حقيقة في حالة كون القاطع مصيب. واضح؟ واجتماع المثلين كاجتماع الضدين محال، فيثبت استحالة تقييد الحكم بالعلم بمثله. هنا أكو محاولة لرفع هذه الاستحالة، وهي أن نحمل الثاني على التأكيد الأول.
ما صار ثاني؟
أحسنتم، ما صار ثاني، وأنا صار واحد، وجوب واحد. واضح؟ يقول من قبيل ما إذا ورد في باب الأدلة التي تكون النسبة بينها عموم وخصوص من وجه، إذا ورد أكرم العالم وأكرم الفقير، وأكرم له شاف له واحد هم عالم وهم فقير فأكرمه. واضح؟ في الحقيقة هذان وجوبان، شخص واحد، هذان وجوبان، لكنهما يتأكدان ويتوحدان بالنسبة إلى مورد الاجتماع. ففي مورد الاجتماع يوجد وجوب واحد، غاية الأمر أن هذا الوجوب يكون فد وجوب شنو؟ مؤكد. واضح؟ وجوب واحد لكنه مؤكد، هذا مو من قبيل ما نحن فيه بالضبط، لأنه هذا المتغيران. واضح؟ وجوب إكرام ووجوب إكرام، فقير هناك موضع الحكم وهنا هم عالم، لكن بالنتيجة حينما يجتمعان في العالم الفقير، هذا يقول له يجب إكرامه، وهذا يقول له أيضا شنو؟ يجب إكرامه، فيصير عندنا وجوب إكرام ووجوب إكرام وهما مثلان. واضح؟ هنا نحملهم على التأكيد. يقول فيما نحن فيه هم أيها العالم بوجوب التصدق يجب عليك ماذا؟ التصدق. نحمل الثاني على التأكيد، استحالة ما بي. السيد يقول بأنه هذا الحمل على التأكيد واللي نتيجته هو الالتزام بوحدة الحكم، يقول يكون معقول في مثل أكرم الفقير وأكرم العالم، مما كان كل من الوجوبين في عرض واحد، ماكو طولية وترتب بينهما، هذا ثابت في عرض ثبوت هذا. فإذا اجتمعا في موردين نقدر نحملهن عليهما على التأكيد والتوحد، بينما في محل كلامنا أكو طولية بين الحكمين المتماثلين بحسب الفرض. يعني شنو طولية؟ يعني هذا مترتب عليهما، ليس ثابتا في عرض وجوب التصدق ذاك، وإنما ثابت في فرض العلم بمماثله. واضح الطولية؟ يعني أن الوجوب الثاني موقوف على العلم، يعني يجي في مرحلة متأخرة عن العلم، والعلم يجي في مرحلة متأخرة عن المعلوم وهو وجوب التصدق. واضح؟ فإذا أكو طولية بينهما، هاي الطولية تمنع من الحمل على التأكد وماذا؟ والتوحد. دائما التأكيد يكون في لشيئين في عرض واحد، لا لشيئين أحدهما مترتب على الآخر ومتأخر عنه بحسب الرتبة أو بحسب الزمان. فإذا الاستحالة تبقى ثابتة ولا يمكن الحمل على التأكد والتوحد. وأما الافتراض الثاني فهو مستحيل، لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين، فيمتنع على أن يصدق بالحكم الثاني، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله. شو الغرض من جعله غير تحريك المكلف؟ والمكلف يستحيل أن يتحرك عنه. وفي حالات إصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقتان، وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع بجعل حكم على القاطعي مضاد لمقطوعه، واستحالته يعني استحالة ما نحن فيه بتعبير آخر هي استحالة الردع عن العمل بالقاطع. وأما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين. وقد يجاب على ذلك بأن المحذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير. ولكن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن التأكد على نحو التوحد، شوفوا على نحو التوحد بحيث نتجه أن الحكم واحد، إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما في عرض واحد، ممكن نزيد التوحد كما في المثال، يا مثال يعني مثال الفقير والعادل، لا في مثل المقام حيث أن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر. لماذا؟ لترتبه على القطع بالآخر، فلا يمكن أن يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكد. البحث الآخر نعطى عنوانه التعبدي والتوصلي. التعبدي والتوصلي واضح أن الواجب التعبدي هو الواجب المشروط بقصد القربة، والتوصلي هو الواجب الذي يتحقق الغرض منه كيفما حصل. رد السلام مثلا تكفين الميت واجب توصلي، لأن الغرض يتحقق من الوجوب كيفما حصل تكفين. كيفما حصل يعني شنو؟ يعني جاء به المكلف قاصدا به القربة، أو جاء به من باب الرياء، أو جاء به من باب أنه مثلا قرائبة هذا لازم يكفن، ما قاصد بامتثال الأمر المتوجه إليه. بينما الواجب التعبد لا، يصير واحد يصلي رياء والرياء في الصلاة مبطل. ليش؟ لأنه يمنع من قصد امتثال الأمر، واضح. أو يصلي للسمعة صلاة باطلة، الواجب تعبد تبطل الصلاة بالإخلال بقصد امتثال الأمر. الكلام هنا يقع أن الفرق بين الواجب التوصلي والتعبدي هل يرجع إلى عالم الحكم والجعل، أو يرجع إلى عالم الملاك؟ يعني هل نقول أن الفرق بين التعبدي والتوصلي ثابت في عالم الحكم، بمعنى أن التعبدي يعني أن الوجوب في الواجب التعبدي مقيد بماذا؟ بقصد القربة، بينما الوجوب في الواجب التوصلي شنو؟ غير مقيد، بقصد القربة. هذا معنى أن الفرق بينهما في عالم الوجوب، في عالم الحكم، واضح. أو لا، نقول الوجوب بينهما ماكو فرق بين الوجوب التعبدي والتوصلي، كل منهما غير مقيد، كل منهما متعلق بذات الفعل. في عالم الوجوب ماكو فرق بينهما. في عالم الملاك ونروح المرحلة أسبق من الوجوب، في عالم الملاك يفترقان، واضح. يعني أن الواجب التوصلي نوع واجب يستوفى ملاكه بإيقاعه كيفما اتفق، بينما الواجب التعبدي نوع واجب لا يستوفى الغرض والملاك منه إلا بإيقاعه على ماذا؟ على قصد القربة. لكن لما نجي إلى مرحلة الجعل والحكم، الحكم ينشأ في كل منهما على نسق واحد وهو يتعلق بذات الفعل. واضح؟ هل الفرق بينهما في عالم الجعل أو في عالم الملاك؟ يبقى أنه نستفسر ليش نطرح هذا التفرقة بينهما. هذه التفرقة تطرح لأنهم ادعوا استحالة تقييد الحكم بقصد ماذا؟ بقصد القوة. إذا ثبتت هذه الاستحالة نضطر إلى أن نفسر الفرق بينهما في عالم الملاك. واضح؟ إذا فين هذه الاستحالة؟ لا، نقول الفرق بينهما في عالم الحكم والجعل. فلذلك لابد نحقق هذه الاستحالة، أنه هل يستحيل تقييد الحكم بقصد القربة أو لا يستحيل. الاستحالة إذا ثبتت فيكون الفرق بين الواجب التوصلي والتعبدي قائم في الملاك، وإن لم تثبت هذه الاستحالة يكون الفرق قائم في الحكم نفسه. فالكلام في تحقيق هذه الاستحالة أنه هل يستحيل تقييد متعلق الأمر بقصد ابتثال الأمر أو لا. ذكرت براهين في إثبات هذه الاستحالة. البرهان الأول هو لزوم تقدم الشيء على نفسه، أو لزوم كون المتقدم متأخر والمتأخر. وهذا يبين بهذا النحو، لأن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر. هذا برهان واضح، لأن قصد امتثال الأمر يتوقف على وجود أمر حتى يقصده المكلف. فإذا قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر، فإذا هذا التأخر نسلمه مسلم لا إشكال فيه. حينئذ نقول إذا أخذنا قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر يلزم تقدم المتعلق بشرط اللي هو قصد امتثال الأمر على نفس الأمر، وهذا برهانه أيضا واضح، وهو ضرورة تقدم موضوع الحكم المتعلق بالحكم على نفس الحكم. فإذا أخذنا قصد امتثال الأمر قيدا في المتعلق فلا بد أن يتقدم على نفس الأمر. واضح؟ فيلزم المحال، لأننا فرضنا في المرحلة السابقة أن قصد امتثال الأمر متأخر عن الأمر، فكيف يعقل أن نفرضه ماذا؟ متقدم. المحذور هو أن ما نفرضه متأخران يلزم من أخذه قيدا في متعلق الأمر أن يكون متقدما. وهذا محذور واضح،
يعني يتقدم ويتأخر في أنه،
يعني ما نفرضه متقدم بهذا الأخذ وهذا التقييد نفرضه متأخر. هذا ما نفرضه متأخر بهذا القيد وهذا التقييد نفرضه متقدم. هذا محال سوء الأشكال. هذا البرهان الأول. الجواب عن هذا البرهان الأول هو أن المتأخر عن الأمر هو قصد امتثال الأمر من خارجي من المكلف، قصد امتثال الأمر خارجا من المكلف، لا إشكال هذا يتوقف على وجود الأمر، لأنه لولا الأمر لا يستطيع المكلف أن يقصد امتثال الأمر، بل محال أن يقصد امتثال الأمر من دون وجود الأمر. واضح؟ فإذا قصد امتثال الأمر الخارجي من المكلف يتوقف على وجود الأمر، وحينما نأخذ قصد امتثال الأمر قيدا في المتعلق الذي يلزم منه تقدم قصد امتثال الأمر، الأمر ليس ما نأخذه قيدا هو عين ما فرضناه متأخرا وهو قصد امتثال الأمر الخارجي، بل ما نأخذه قيدا هو ماذا؟ هو الوجود اللحاظي بهذا القصد في عالم الجعل. عنوان قصد امتثال الأمر هذا نأخذه قيدا في المتعلق، ومن الواضح أن العنوان، عنوان قصد امتثال الأمر، تصور مفهوم قصد امتثال الأمر لا يتوقف على ماذا؟ على فرض وجود الأمر حتى يجب أن يكون متقدما متأخرا. يعني المولى يتصور الصلاة ويتصور قصد امتثال أمرها، واضح، ثم يأمر بها. بعد ما يأمر بها يتمكن المكلف من قصد امتثال. فإذا المتأخر عن الأمر هو قصد امتثال الأمر الخارجي الصادر من المكلف، هذا القصد يتوقف على الأمر، وما هو متقدم على الأمر تقدم المتعلق على كل حكم هو تصور هذا الشيء، عنوان هذا الشيء. فلا يلزم الاستقرار، لا يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، لأن ما فرضناه متأخرا غير ما فرضناه متقدما. واضح هذا الشيء؟ سيد يقول قدس الله نفسه، يقول كأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع، حيث أننا قلنا سابقا أن فعلية المجعول دائما منوطة بماذا؟ بفعلية الموضوع بكل قيوده. هذا المبرهن ما ميز بين المتعلق وبين الموضوع، فتصور أن قصد امتثال الأمر إذا أخذ قيدا في المتعلق يكون قيدا أيضا في ماذا؟ في الموضوع. واضح؟ فإذا أخذ قيدا في الموضوع حينئذ الحكم لا يثبت إلا بتحقق الموضوع بتمام قيوده خارجا. واضح؟ فإذا كان الحكم لا يثبت إلا بتحقق تمام قيوده خارجا، حينئذ يستشكل قال بأن الحكم يتوقف على تحقق قصد امتثال الأمر. واضح؟ والحال أن قصد امتثال الأمر يتوقف علينا على نفس الأمر، فيلزم المحال السابق. المغالطة في هذا البيان شنو هي؟ المغالطة أن هذا ما ميز بين المتعلق والموضوع، وما ميز بين الجعل والمجعول. الأمور المسلمة عندنا اللي طرحناها سابقا مرارا هي هذا الشيء، أن المجعول يتوقف على فعلية الموضوع، واضح، بتمام قيوده، لكنه لا يتوقف على فعلية المتعلق، وهذا واضح جدا. إذا فرقنا بين المتعلق والموضوع، قلنا أن الموضوع هو عبارة عن متعلق المتعلق، وش قلنا؟ الفرق بين الموضوع والمتعلق ذكرناه سابقا، متعلق الحكم هو عبارة عن نفس الفعل اللي يبعث المكلف نحوه أو يزجر عنه، هذا متعلق الحكم. الموضوع شنو هو؟ موضوع متعلق المتعلق. يعني حينما تقول أكرم زيدان، الإكرام متعلق للوجوب، الإكرام مو حكم، الحكم هو الوجوب، الإكرام متعلق الوجوب، لكن هذا الإكرام بمن يتعلق؟ بزيد، زيد يكون موضوع للحكم. واضح؟ حينما يقول يجب الحج على المستطيع، متعلق الحكم شنو هو؟ الحج، لأن الوجوب تعلق بماذا؟ بهذا الفعل الخارجي اللي هو الحج، فمتعلق المستطيع شو يصير؟ يصير موضوع. فعلية الحكم موقوفة على فعلية موضوعة، وإذا قلنا أن فعلية وجوب الحج موقوفة على تحقق الاستطاعة خارجاً، أكرم زيداً موقوفة على فعلية أكرم زيد موجود خارجاً حتى يجب إكرامه، لكنه ليس فعلية الحكم موقوفة على فعلية المتعلق، وإلا لا معنى لافتراض أن الحكم موقوف على فعلية المتعلق، إذا تحقق المتعلق هنا المولى لا يريد شيئاً. واضح؟ إذا كان الإكرام فعلياً حين المولى لماذا يأمر بإكرام زيد؟ إذا كان الحج فعلياً لماذا المولى يأمر بالحج حينئذ؟ ففعلية المجعول دائماً منوطة بفعلية الموضوع وقيوده، لا بفعلية المتعلق وقيوده. واضح؟ الجعل بمن مربوط؟ الجعل مربوط بتصور الموضوع وقيوده، والمتعلق شنو؟ وقيوده. كل تصور في عالم تصور، المولى يتصور إكرام ويتصور زيد ويقول ماذا؟ أكرم زيدان، يتصور الحج ويتصور الاستطاعة والبلوغ والعقل، ثم يقول يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع. واضح؟ هذا المبرهن شو توهم؟ توهم أن كل قيد في المتعلق يكون قيدا ويا في الموضوع، لأن ما ميز بيناتها زين. فإذا كان قيد في الموضوع لا أشكال أن الحكم فعليته تتوقف على ماذا؟ على تحققه، قصد امتثال الأمر اللي طرحناه هو أنه هل يعقل أن يكون قيد في المتعلق أو لا؟ هو جعل قيد في ماذا؟ في الموضوع. فإذا كان قيد في الموضوع معناه أن فعلية وجوب الصلاة الحكم يتوقف على تحقق الاستطاعة، وهذا معناه أن قصد امتثال، أقول تحقق قصد امتثال الأمر، وهذا معناه أن قصد امتثال الأمر متقدم على الأمر، والحال أن الأمر متقدم على قصد امتثال الأمر، لأن قصد امتثال الأمر كما قلنا متأخر عن نفس الأمر، فيلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. بينما الجواب الصحيح هو أن نقول بأن قصد امتثال الأمر قيد في المتعلق وليس قيدا في الموضوع، وفعلية وجوب الصلاة ليس موقوفا على تحققه خارجا، وإنما موقوف على ماذا؟ على تصوره، فلا يلزم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر، لأن المتأخر هو القصد الخارجي والمتقدم على الأمر هو تصور هذا القصد ولحاظ هذا القصد وعنوان هذا القصد في عالم الجعل، فلا يلزم هذا الإشكال. واضح؟ إذا مو واضح نعيده. ومن هنا يتجه البحث، هذا ما قلنا سابق، لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان، والقسم الأول يسمى بالتعبد والثاني يسمى بالتوصل، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين، فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب بمعنى أن قصد القرب والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي، فيكون الوجوب تعبدي قد في الوجوب في عالم الجعل في عالم الحكم، ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي، مرد الاختلاف إلى الحكم، أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم، بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل، ولكنه في القسم الأول عن التعبدي ناشئ هذا الوجوب عن ملاك لا يستوفى إلا بضم قرض القرض، وفي القسم الثاني ناشئ من ملاكنا وعن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل. فالفرق في عالم الملاك، وإلا الوجوب هما على حد واحد. ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، فإن ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبدي والتوصلي في الوجه الثاني. إذا ثبت هذه الاستحالة معناه الحكم في كل منهما يجعل على نحو واحد، ما يمكن في باب التعبدي قيد بقصد امتثال الأمر لأن المفروض أنه مستحيل، فلا بد أن يكون الاختلاف في الملاك، وإلا يعني وإن لم تتم هذه الاستحالة تعين تفسيره في الوجه الأول يعني الفرق في عالم الحكم. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة، وقد برهن عليها بوجوه: الأول أن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر لتفرعه عليه، فلو أخذ يعني قصد امتثال الأمر قيدا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب لكان داخلا في معروض الأمر ضمنا، وفي معروض هاي اشتباه، في معروض الأمر ضمنا يعني يكون قيدا فيما يعرض عليه الأمر قيدا في المتعلق. ومتقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه، الأمر يعرض على المتعلق، فالمتعلق لا بد أن يتقدم على العارض على الأمر. والحال أننا فرضنا أنه ماذا؟ متأخر عن العارض، فيلزم كون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا. والجواب إنما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوته قصد الامتثال من المكلف خارجا، لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى، هذا لا يتوقف على الأمر بل موجود قبل الأمر. أقدر أتصور الآن أنا ماكو أمر بالذهاب إلى السوق، أقدر أتصور ماذا؟ أمر، أتصور قصد الامتثال أمر. وما يكون متقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصوره في ذهن المولى، لأنه أي المولى ما لم يتصور الشيء لا يمكنه أن يأمر به. وأما الوجود الخارجي للمتعلق فليس متقدما على الأمر، ما فرضنا متقدم أصلا، بل يبقى على تأخر، بل هو من نتائجه دائما فلا محلول. واضح. وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع، وقد عرفنا سابقا أن فعلية الوجود المجهول تابعة لوجود الموضوع خارجا، وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق والموضوع وحيث اختلط فخيل له أن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل أيضا في الموضوع، ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، فيلزم أن يتقدم على من؟ على الوجوب، والحال أنه متأخر فيلزم الإشكال، بينما وجوده متفرع على الوجوب فيلزم الإشكال. ونحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، وميزنا بين الجهل والمجهول، وعرفنا أن المجهول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا وقيوده، لا لوجود المتعلق وقيوده، وأن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق مع قيوده والموضوع مع قيوده، لا الخارجي الجعل ليس منوط بالوجود الخارجي المتعلق ولا الموضوع، فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. واضح هذا؟ البرهان الثاني في البرهان الثاني هكذا يذكر، بأن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية نفس الأمر، يعني قصد امتثال الأمر ليس شيئا زائدا عن محركية نفس الأمر وداعوية نفس الأمر. المكلف عندما يقصد امتثال الأمر، واضح، يعني هذا أن الأمر يكون محركا له نحو الامتثال. دائما قصد القربة هذا معناها، ولذا يقولون بأن هذه محركية ممتنعة في حالات عدم القدرة، لأن الأمر لا يعقل أن يحرك المكلف نحو الامتثال. قصد امتثال الأمر معناه محركية الأمر، ومن الواضح أن الأمر يحرك نحو ماذا؟ نحو ما يتعلق به، لا يحرك نحو شيء آخر لا يتعلق به، وإنما دائما الأمر يحرك نحو متعلقه. الآن نقول إذا افترضنا أن قصد امتثال الأمر كما هو المفروض أخذ قيدا في المتعلق، واضح، بمقتضى أن الأمر يحرك نحو متعلقه، إيش راح يصير؟ أن الأمر يحرك نحو الفعل ونحو قصد امتثال الأمر، لأنه قيد في المتعلق، والأمر يحرك نحو المتعلق، فلا بد بالتالي يحرك نحو قصد امتثال الأمر. واضح هذا؟ هنا نقول هذا يلزم من المحال، لأن هذا معناه أن الأمر يحرك نحو محركية نفسه. ليش؟ يعني افترضنا أول ما قلنا بأن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، فإذا أخذنا قصد امتثال الأمر قيد في المتعلق، فالأمر راح يحرك نحوها، نحو قصد امتثال الأمر، أي بعبارة أخرى نحو محركية الأمر، فالأمر راح يحرك نحو محركية نفسه، وهذا غير معقول، لأن الأمر إنما يحرك نحو المتعلق لا يحرك نحو محركية نفسه. من هنا يكون محال. ببيان آخر لهذه الاستحالة، توضح هذه الاستحالة، هو أن نقول بأن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر، ما يقدر أصلا يقصد امتثال الأمر إذا أخذناه في المتعلق. ليش؟ لأن المكلف إنما يستطيع أن يقصد امتثال الأمر عن طريق الإتيان بذات الفعل قاصدا به امتثال الأمر. حينئذ يكون ممتثلا للأمر، يعني في باب الصلاة التي لا شك في أنها مشروطة بقصد القربة، شلون المكلف يقصد بها القربة؟ بأن يأتي بالصلاة قاصدا بها امتثال الأمر. واضح؟ المكلف حينما يأتي خارجا يأتي بذات الفعل، لكن هذا الفعل يقصد به امتثال الأمر. هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الأمر لابد أن يتعلق بماذا؟ بنفس الفعل. واضح؟ فلو قلنا بأن قصد امتثال الأمر أخذ قيدا في الفعل وفي المتعلق، حينئذ المكلف سوف لا يتمكن من الاتيان بمتعلق الأمر، سوف لا يتمكن من الامتثال. أعيد هذا المطلب، الأمر كيف يمكن امتثاله؟ سؤال، شلون الإنسان يمتثل الأمر؟ بأن يأتي بمتعلق الأمر. في باب النهي يمتثل النهي بأن يترك متعلق النهي، في باب الأمر يمتثل الأمر بأن يأتي بمتعلقه. واضح هذا؟ فإذا المكلف إنما يستطيع، أجل نقدر نقول له لا، إنما يستطيع أن يمتثل الأمر إذا جاء بمتعلقه، فهو صحيح ما بشك. فإذا ما قدر يجيب المتعلق معناه ما يقدر يمتثل الأمر. الآن هذا المبرهن يقول بأنه إذا أخذنا قصد امتثال الأمر قيد في المتعلق، هذا المكلف ما يتمكن من امتثال الأمر. ليش؟ يقول لو كان المتعلق هو ذات الفعل كما هو المستشكل يقول، احنا نقول بالاستحالة تقييد المتعلق بمقصد امتثال الأمر، فالمتعلق ذات الصلاة، والمخلف يستطيع أن يأتي بذات الصلاة، يعني يستطيع امتثال صلي. واضح؟ لكن إذا فرضنا أن الأمر متعلق بالصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر، واضح، فهذا المكلف حينئذ لا يستطيع الاتيان بماذا؟ بذات الفعل. واضح؟ لا يستطيع في هذه الحالة أن يأتي بالفعل قاصدا به امتثال الأمر، وإنما لا يجي، لابد شي يجيب، لابد يجيب المجموع المركب، لابد يجيب المتعلق. شنو المتعلق في المقام؟ ليس هو ذات الفعل، المتعلق هو المجموع المركب من الفعل وقصد امتثال الأمر. المكلف كون يجيب كله قاصدا به امتثال الأمر، وهذا لا يمكن. المكلف في الواجبات التعبدية يقدر على هذا، يقدر يجيب الفعل قاصدا به التقرب، مو يجيب الفعل مع قصد القربة والمجموع المركب يقصد به التقرب. فإذا إحنا بين أمرين، لو نقول أن الأمر يتعلق بذات الفاعل نقول الامتثال ممكن، وهذا إحنا ما نقوله، المبرهن نقول هذا إحنا نقوله. وإما أن نقول بأن الأمر يتعلق بالصلاة المقيدة بقصد امتثال الأمر، فالمكلف خارجا شي يسوي حينما نسأل؟ شي يجيب؟ يجيب الفعل، يعني غاية ما يقدر عليه المكلف وغاية ما يحقق. احنا لما نصلي شو نجيب؟ نصلي قاصدين التقرب. واضح؟ هذا معناه انه ماكو امتثال، ما امتثلنا صلي، لان ما جبنا متعلق الامر بحسب الفرض. متعلق الامر ليس هو ذات الصلاة، متعلق الامر الصلاة المقيدة بقصد امتثال الامر، والمكلف خارج جاء بذات الصلاة، لم يأتي بالصلاة مع قصد امتثال الأمر والمجموع المركب يقصد به القربة، وإنما يأتي خارجا بذات الفعل، فلا بد أن نلتزم بأن هذه الصلاة كلها باطلة. إذا قلنا بأن الأمر يتعلق بالفعل مقيدا بقصد امتثال الأمر، فلذلك لا بد أن نلتزم بأن قصد امتثال الأمر ليس قيدا، وإنما الأمر متعلق بذات الفعل، فإذا تعلق بذات الفعل يمكن الامتثال. نقرأ هذا لأن المطلب شوي دقيق. الثاني، أن قصد امتثال الأمر عبارة عن محركية الأمر، والأمر لا يحرك إلا نحو متعلقه، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق لأدى إلى أن الأمر يحرك نحو نفس هذه المحركية وهو مستحيل. وببيان آخر، أن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر، واضحة الجملة؟ المكلف لا يتمكن من قصد امتثال الأمر إلا إذا شنو؟ إلا إذا جاء بمتعلق الأمر، يقدر يقصد امتثاله. إذا جاء بمتعلق الأمر يقول للمولى أنا أتيت بما أمرتني به قاصدا به القربى. وهذا الشيء يستلزم أن يكون الأمر متعلق بذات الفعل، واضح؟ حينئذ يتمكن المكلف من الانتفاع. أما إذا الأمر تعلق بالفعل مع قصد القرب، المكلف يقدر يتكلم.
قصد
الانتفاع
حالة نفسية مقيدة، يعني لما نشوف التوصل لأي عمل أكثر أنا أقوم به مباشرة.
هذا يقول بأنه ماكو
ما دافع نفسنا.
يعني هذا ما يريد يقول أنه ما عندنا واجبات تعبدية، يقول أكو عندنا واجبات تعبدية لكن قصد الأمر مو قيد في المتعلق.
لا هو أنا قصدي مو أريد أنقل هذا، بس أقول أنا أأتي بالصلاة يعني لاحظ مع نفسي أنا جاي فد شيء آخر وياه.
أحسنتم، جايب شيء آخر
وهو لا. هذا قصد
الكلام هنا هذا بلا إشكال أن المكلف حينما يأتي بالصلاة قاصدا القربة يعني جاء بقصد القربة بلا إشكال هذا، لكن الكلام أن المكلف حينما يسأل أنت ماذا بماذا أتيت، يقول أتيت بالصلاة المأمور بها قاصدا بها القربة. هذا معناه شنو؟ معناه أن الأمر متعلقه شيء والقصد شيء آخر. يقول خلي يدل الدليل الخارج على أن قصد القربة معتبر، ماكو مانع منه، واضح؟ كما دل الدليل في الواجبات التعبدية، لكن كلام أنه يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر أو لا. يقول إذا أخذ معناه المكلف يقدر امتثاله. ليش؟ لأن المكلف إنما يعتبر ممتثل شو وقت يكون قاصد امتثال الأمر. قاصد امتثال الأمر يعني إذا جاء بمتعلق الأمر قاصدا امتثال أمره، فكن دائما تفترض أن المتعلق هو عبارة عن ذات الفعل حتى تقدر تقول أنا أتيت بالصلاة قاصدا بها امتثال الأمر. قصدك خارج عن حريم المتعلق.
لو أنت بالفعل بدون هذا القصد
صلاة باطلة، والدليل دل على أن الواجب تعبدي،
راح يشعر أن هذا التقييد مطلوب.
مطلوب بهذا المعنى. هو الدليل لما يقول لك بعبارة أخرى الدليل الخارجي يقول لك أن الصلاة مشروطة في قصد القربة، شو يقول لك؟
امتثل هذا.
يعني شنو امتثل؟ حلله. امتثل يعني شنو؟ يعني جيب الصلاة التي أمر بها الشارع قاصدا بها القربة.
فقصد أن لو صليت الظهر غافل.
فكلامنا أن الأمر الشرعي اللي تقصد امتثاله بمن متعلق، هذا كلامه. لما تقصد امتثال أمر، أنت تقصد امتثال الأمر، كنت تفترض أن الأمر متعلق بذات الفعل وقصدك خارج عنه، هذا مو معنى أن القصد مو معتبر، مو معنى أن القصد أنت تجيبه. صحيح وجدانا أنت تجيبه ومعتبر، تدل عليه الأدلة في الواجبات العبادية بلا إشكال، لكن هو لما نقول أنا أقصد امتثال الأمر يعني كنت تفترض أن أمر متعلق بفعل والتجيب الفعل قاصد امتثال هذا الأمر، فكون تخرج هذا القصد عن متعلق الأمر، وهذا يستلزم أن يكون الأمر متعلق بذات الفعل. إذا كان متعلق بذات الفعل الأمر ممكن، طبيعي جدا أن الأمر يتعلق بالصلاة، أنت تقصد تأتي بالصلاة المأمور بها قاصدا امتثال الأمر، هذا يصير ممكن. إنسان في الخارج حينما يصلي لما أنت تصلي إيش تقصد امتثال أي أمر؟
المأمور بها
يا أمر صلي.
صلي
مو يعني جئت بصلي قاصدا امتثال أمرها. خلت شو وقت تكون ممتثل لصلي إذا جئت بمتعلقها؟ متعلقها شنو؟ لا تصلي. وهذا يقول أكثر من هذا ما يقول، يقول هذا معناه أنك لازم تفترض أن قصد الأمر مو دخيل في الصلاة، لأن شو وقت ما افترضت دخيل في الصلاة أنت ما تقدر تمتثله، يعني أنت بالخارج شو تجيب؟ تجيب ذات الصلاة قاصدا بها الأمر، لا تأتي بالصلاة مع قصد القربة والمجموع المركب تقصد به امتثالها، بل إذا جبت هيك تكون مشرع، لأنه الأمر بحسب المفروض أنه ما متعلق بذلك بالمجموع ولا يتعلق بذات الصلاة. نقرأ العبارة مرة ثانية. وببيان آخر أن المكلف لا يمكنه أن يقصد امتثال الأمر إلا بالإتيان بما تعلق به ذلك الأمر، هذا واضح، لا بد أن يأتي بما تعلق به الأمر حتى يقصد امتثال الأمر. فإذا كنت تفترض أن الأمر متعلق بذات الفعل حتى تقدر تجيب الفعل قاصدا بامتثال أمره، فإذا كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق فهذا يعني أن الأمر لم يتعلق بذات الفعل، فلا يمكن للمكلف أن يقصد الامتثال بذات الفعل. وإن شئت قلت تعبير آخر عن الاستحالة أن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على أن يكون مصداقا لمتعلق الأمر، وكونه كذلك يتوقف على انضمام قصد المذكور، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه. توضيح هذا البيان الآخر لنفس البرهان الثاني، قصد امتثال الأمر بالصلاة يتوقف على أن تكون الصلاة بنفسها متعلقة للأمر. هذا التوقف واضح لو لا؟ طبعا هذا البيان عبارة أخرى عن البيان السابق، ليس شيئا جديدا لكن عبارة أخرى، ليس مطلب جديد. قصد امتثال الأمر بالصلاة يتوقف على ماذا؟ يتوقف على كون الصلاة مصداق للأمر. واضح؟ كونها مصداقا لمتعلق الأمر، كون الصلاة مصداق لمتعلق الأمر بناء على أخذ قصد الأمر في المتعلق يتوقف على ماذا؟ يتوقف على قصد امتثال الأمر، يعني على انضمام هذا القصد الذي أخذ قيدا في المتعلق. وهذا معناه أنه يلزم توقف الشيء على نفسه وهو محال. وإن شئت قلت أن قصد امتثال الأمر بفعل يتوقف على أن يكون اسم يكون ياهو، يعني الفعل، أن يكون الفعل مصداقا لمتعلق الأمر، قصد امتثال صلي يكون الفعل اللي يجيبه مصداق لمن؟ لمتعلق الأمر، يعني للصلاة. حج الفعل اللي يجيبه مصداق للحج. زين، وكونه كذلك يعني كون الفعل المأتي به مصداقا لمتعلق الأمر حتى يحقق الامتثال على فرض أخذ القصد في المتعلق كما تقولون يتوقف على انضمام القصد المذكور إليه. أنت لا تجيب المتعلق، والمتعلق شنو بناء على أخذ القصد؟ ليس هو ذات الفعل بناء، وإنما الفعل مع القصد. فإذا كون الفعل الذي تأتي به مصداقا للمتعلق على ما تقولون موقوف على انضمام قصد امتثال الأمر، يعني موقوف على قصد امتثال الأمر، فيلزم توقف قصد امتثال الأمر على قصد امتثال الأمر. يتوقف على انضمام القصد المذكور إليه، وهذا يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه واستحالة الامتثال. واضح؟ البيان الأخير واضح ولا لا؟ لا مو واضح نعيده.
شوف محل فتيم ترى بس
كلها تشير إلى شيء واحد. كلها تشير إلى شيء واحد. هذا البرهان الأخير لعله أوضحها. البرهان الثاني هم أوضح. في البرهان الأخير المكلف حينما يريد أن يقصد امتثال الأمر قهرًا هذا يتوقف على أن يكون ما يأتي به مصداق علمًا للأمر، مصداق لمتعلق الأمر، سالفة التعبير طويل، مصداق للمأمور به. إذا كان ما جاء به مصداق للمأمور به يقدر يقصد امتثال الأمر به، إذا ما كان مصداق للمأمور به ما يقدر يقصد امتثال الأمر. إذا الأمر متعلق بالصلاة هو حينما يتصدق لا يستطيع أن يقصد امتثال الأمر بالصلاة بهذا الفعل التصدق، لأنه ليس هو المأمور، ليس مصداق المأمور به. إذا صلى يقدر يقصد امتثال الأمر المتوجه إلى الصلاة. هذا يثبت توقف قصد امتثال الأمر على كون الفعل مصداق المتعلق. الآن قل كون الفعل مصداق للمتعلق بشكل ما احنا نقول ان قصد الامر ليس قيدا في المتعلق، قضية سهلة. كون الفعل مصداق للمتعلق موقوف على الاتيان بماذا؟ بذات الفعل، فماكو دور ولا استحالة. قصد امتثال الامر موقوف على الاتيان بالفعل المصداق للمتعلق، وكون الفعل مصداق للمتعلق لا يتوقف على الاتيان اكثر من الاتيان بذات الفعل، فماكو اشكال. لكن يقولهم انتوا لما تاخذون قصد امتثال الامر في متعلق الامر، فاذا كون الفعل مصداقا للمتعلق ما يكفي بي ان تجيب ذات الفعل، بل ان لابد ان تجيب الفعل مع قصد امتثال الامر. خب النتيجه صار ان قصد امتثال الامر الموقوف على الاتيان بمصداق المتعلق، الموقوف هذا الاتيان بمصداق المتعلق على قصد امتثال الامر، قصد امتثال الامر قال قصد امتثال الامر، وهذا يبرهن على استحاله اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر. فيكون
قصد الامتثال يتوقف على
قصد الامتثال يتوقف على الدرس صريح هذا يصير كافي بعد.
أن هذه الاعتقادات لا تثبت بالدليل العقلي. نعم هناك الإفراقات النفسية، وهناك الأدلة الكشفية والمشاهدات والمعاينات هي التي يمكن أن تثبت بها هذه الاعتقادات.